بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية بمسجد المحسنين، والتي هي بعنوان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه حلقة من حلقاتها عنوانها السؤال ضوابط وأحكام. في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. وفي البداية أقول لكم احتسبوا هذه الأوقات عند ربكم عز وجل، فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند ربه جل جلاله. ربما هذه الدقائق التي نعيشها تكون سببا في نجاتنا، ومن هنا أقول لابد أن نجدد النية، لأننا ما جلسنا إلا ابتغاء مرضاة الله رب العالمين. ذكرت للإخوة قصة المعلم الذي جلس يعلم، وأثناء تعليمه لغلام يعلمه طرق الباب طارق، فقام الغلام مسرعا ليفتح الباب، فقال يا ولدي ما نيتك في فتح الباب؟ فتعجب الغلام وقال معلمي وهل لفتح الباب نية؟ قال اجلس يا ولدي كي أعلمك فأنت لم تتعلم بعد. يا ولدي، إما أن يكون الطارق للباب ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإما أن يكون الطارق للباب جارا فأنت تفتح بنية الإحسان إلى الجار، عملا بقول نبيك صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وإما أن يكون الطارق للباب أبا أو أما فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإما أن يكون الطارق للباب مظلوما فأنت تفتح بنية رفع الظلم عنه، وإما أن يكون ظالما فأنت تفتح بنية رده عن الظلم عملا بقول نبيك صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. وإما أن يكون الطارق للباب فقيرا محتاجا فأنت تفتح بنية رفع الحرج عنه، وعدد له في فتح الباب 70 نية. سبعون نية يا عم الشيخ، أنا عشان أنوي مش أفتح الباب خالص. ولا هبر ولا هكرم ولا أوس. نقول لك: لا، لا كما تظن. المسلم يجمع نوايا الخير جميعا، لذا أقول لك: جدد النية، أنك ما جلست إلا لله، وسوف أخف قدر المستطاع لأننا على سفر 300 كيلومتر من هنا، فإن شاء الله هي دقائق معدودة إن حتى الإخوة الذين معي الوجوه احمرت طبعا مش من الطعام ولكن من حرقة التأخير. سأحاول جاهدا أن أضغط هذه المسألة في كلمات مختصرة بإذن الله رب العالمين. موضوعنا يا إخوة السؤال في الإسلام: ضوابط وأحكام. بداية لا بد أن نعلم جميعا أن السؤال من أعظم الوسائل الشرعية لتحصيل العلم، من أجل ذلك أمر الله عز وجل به في كتابه فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية خلفه عنوان المؤتمر موجودة. الله يهديك، ده شغل جديد. طيب الأخ غير الفوير كله، الله يبارك. المخرج هنعمل إيه بقى؟ طيب عنوان المؤتمر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأمر يفيد الوجوب كما يقول الأصوليون: ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. يبقى السؤال إيش؟ فرض. فرض؟ نعم، بل السؤال في الإسلام وسيلة تربوية دعوية نبوية. ما تصلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المتتبع للسنة المطهرة يرى عجبا في هذا الباب، يرى أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يسأل أصحابه. لماذا؟ لأن مناهج التربية تنقسم إلى منهجين: هناك المنهج الإلقائي وهناك المنهج الاستنباطي. مناهج التربية منهج إلقائي وفي منهج استنباطي، وقد طبق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كلا المنهجين في الدعوة إلى الله تعالى. المنهج الإلقائي طبقه في خطب الجمعة والعيدين والاستسقاء، فده منهج إيش؟ إلقائي، كما نرى الخطيب يوم الجمعة على المنبر لا يسأل أحد ولا يسأله أحد، يقف إن الحمد لله على مدار النصف ساعة، وده اللي بيخفف ربنا يبارك فيه، أو الساعة إلا ربع زي حالاتي، وده اللي بيشق على الناس ربنا إيه يهديه. اللهم آمين. في العيد بنصلي العيد يقف الخطيب إن الحمد لله ويلقي علينا موعظة، ده أسلوب إلقائي، إلقاء صلاة الاستسقاء. الإمام بعد أن يؤم الناس يذكرهم بالله عز وجل وبالاستغفار والدعاء وما شابه ذلك، إلقاء. ده الباب الأول في التربية والأسلوب الإلقائي، يصلح لخطب الجمعة، للأعياد، للاستسقاء. طيب في الأسلوب بقى الاستنباطي، وهذا الأسلوب استخدمه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الدروس والمواعظ وجلوسه بين أصحابه، وهذا الأسلوب كتربية له فوائد جامة عظيمة، لأن المعلم إذا سأل المتعلم كان هذا مدعاه لتنشيط ذهن المتعلم، كان مدعاه لذهاب الكسل والفطور عن المتعلم، ذهاب النوم أو التفكير في النوم. ده الشيخ ده بيسأل، ده صعب تبقى جالس منتبه كده. زي ما أنا أقول الآن مثلا أسأل سؤالا، كان في الدكتور أحمد قاعد قدامي قلت أسأله، الوقت تقريبا حس راح أمشي، شفت هشام أنت بعدت شوية فأسألك، أقول يا هشام ما أركان الإيمان؟ ما هي أركان الإيمان الستة؟ قول ثمانية عشر، هم ستة. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. أحسنت، بوركت. كان بينام الآن مش هينام. أحسنت. طيب يا زياد، أخبرني هشام عن أركان الإيمان، أذكر عليها دليلا من الكتاب أو من السنة. من السنة، في حديث جبريل المشهور. يلا أنا بقرب لك المسألة. نعم يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وشر. أحسنت، أحسنت، قال صدقت، أحسنت، أحسنت. أخبرني أنت عن أركان الإسلام.
الإسلام أن تؤمن، أن
تشهد،
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الذي استطعت إليه سبيلا.
أحسنت، أحسنت. فأركان الإسلام خمس ذكرها الأخ الكريم. الواد أحمد أنا كنت عايز أسأله، ابن الإير هرب، هو راح فين؟ نم. طب قول لي أنت يا أحمد بقى، ما الدليل على أركان الإسلام؟ من نفس الحديث. أحسنت، قيم الصلاة، تؤتي الزكاة، صوم رمضان. أحسن، حديث جبريل المشهور، قال صدق. فعندما يسأل المعلم المتعلم يبقى فيه تنشيط للذهن، تبدأ أنت قاعد مركز، ممكن يسأل الآن كما نطبق هذا بدروسنا، في دروسنا وتدريسنا لبعض متون العلم، بنبدأ عرض المد وأقول للي بيسمعني انتبه سوف أسأل، أشرح بعضا من المتن ثم أسأل ماذا قلت، ما الدليل، ما هذه المسألة، ما هذه المسألة. هذا يسمى الأسلوب الاستنباطي، يبقى المعلم بيستنبط من خلال الطالب المعلومة عن طريق عرض السؤال. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم استخدم هذه الوسيلة الدعوية، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم، أي ما ذكر معاذ هذا الحديث إلا وهو ينام على فراش الموت، استجاب النبي فلم يخبر بهذا الحديث إلا متى؟ بيموت معاذ الآن رضي الله عن معاذ، فأخبر به حتى لا يكون كاتما للعلم. فده سؤال عرضه النبي. من أدب معاذ أنه قال: الله ورسوله أعلم. وهذا الأدب يكون في حضرة رسول الله، أما بعد موت النبي فإن سئلت عما لا تعلم قل: الله أعلم فقط، لأن النبي قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. أما في حياة النبي يأتيه الوحي فيقول الصحابي: الله ورسوله أعلم. الآن إن سئلت أو سئلت عما لا تعلم وعما لا أعلم أقول: الله أعلم. فمن أدبهم كانوا إذا سئلوا عما لا يعلموا يقولون: الله ورسوله أعلم في حياة النبي. وده من معاذ بن جبل، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ما قال ممكن يكون، أصلاً عندي إحساس أو أظن، كما يفعل الشيخ أبو شبر. عارفين الشيخ أبو شبر؟ ده أكثر شيخ منتشر في واقعنا المعاصر، كلهم علماء. اسأل أي أحد في أي مسألة شرعية وهو ليس من أهل التخصص وليس من أهل العلم، يقعد يحكي لك وممكن وحاسس وأصل وفصل، وقل من يقول لك: لا أدري لا أدري. لذا قال علماء السلف: أعظم ما يعلمه العالم للمتعلم قول: لا أدري لا أدري. أعظم شيء إذا سئلت عما لا تدري أن تقول: لا أدري. في موضع آخر يسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المسلم. قال ابن عمر لأبيه عمر: فخاض الصحابة في أشجار البوادي وما عرفها أحد، وعرفتها يا أبي إنها النخلة، ولكنني استحييت في مجلس رسول الله. فقال النبي: إنها النخلة. قال عمر لولده: وعرفتها يا ولدي؟ لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. الله أكبر، شوف تربية عمر لولده. لماذا يا عمر؟ لأنه إن أجاب في حضرة النبي وكانت الإجابة فيها الصواب نال دعوة من فم رسول الله، وذا كان هدي النبي، فيسعى الدنيا وأخرى. شوف حب الأب للابن. لأن ابن عباس عندما قدم وضوءا للنبي شوية مية يتوضى به، عندما بات ليلة في دار ميمونة أم المؤمنين وهي خالة ابن عباس ليرقب النبي في صلاة الليل، فلما دنا الفجر أعد له وضوءا، يعني إناء مية عشان يتوضى منه، ثم ذهب لينام حتى لا يراه النبي. فلما قام النبي وتوضأ قالت ميمونة: يا رسول الله، أعد وضوءك ابن عباس يقول: فالتزمني النبي، يعني حضنه، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان حبرا للأمة وعالما لها بدعوة النبي الأمين محمد وباجتهاد ابن عباس في طلب العلم رضي الله عنه. فعمر أراد أن يحظى ولده بهذه الدعوة، إنه يجاوب في حضرة النبي. طيب في موضع آخر يقول النبي كما جاء عند مسلم: أتدرون ما المفلس؟ سؤال. الصحابة أجابوا بما يعرفون، فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش مال ولا عنده دار يسكن بها ولا متاع يعيش عليه، هذا هو المفلس عرفا. وعندنا في الشرع المعول على المعاني الشرعية لا العرفية، فنقلهم النبي هذه النقلة الإيمانية فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول لك: منزلتك في جنة ربك تتحدد لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة، ولكن تتحدد بمعاملتك مع الخلق، أو كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيزكي. سوء المعاملات مع الخلق أردته في الآخرة وأدخلته النار والعياذ بالله رب العالمين. فاحفظ لسانك عن الناس، إياك وظلم الناس، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والأسئلة كثيرة في السنة، وهنا لنا وقفة يسيرة. أحيانا يسأل النبي أصحابه فيجيبون، وأحيانا يسأل النبي أصحابه فيقولون: الله ورسوله أعلم. هل الأدب أن يقول الله ورسوله أعلم فقط، أم من الأدب أن يجيبوا؟ هذا أدب وهذا أدب. لماذا؟ لأن المعلم عندما يسأل المتعلم إنما يريد أن يستخرج ما عنده من علم، فإن سألك المعلم وعندك بعض العلم فعليك أن تجيب. لماذا؟ إن كان ما عندك صوابا أقرك، وإن كان ما عندك خطأ صوابك وبين لك الصواب. كثيرون يكون عندهم بعض الشبهات، لا يسألون، وإن سئلوا لا يجيبون فتبقى الشبهة، لكنه إذا أجاب معلمه وكان الجواب خاطئاً المعلم ماذا يصنع؟ يبين له الصواب، يبقى تعلمت الحكم. وإن كانت الإجابة صحيحة أقرك وعرفك بالعلم، ودي مهمة قوي، مهمة أن تعرف بالعلم. ولذلك انظر إلى الإمام الشافعي وكان تلميذاً لمالك رضي الله عنهما، لم يتجاوز الشافعي 20 من عمره وأجازه مالك للتدريس والفتيا، وكان مالك يقول لما سمع عن بعض فتاوى تلميذه قال: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. يا الله، شوف العالم عندما رأى نبوغة تلميذه ما حسد، ما حقد، ما طعن، ما جرح، ما أسقط، ولكن رفع، لأن العلم رحم بين أهله. ومن يدعو إلى الله على الطريق معك يكملك، فلابد أن تدعو له وتثني عليه، وإن رأيت عنده الخير فعليك أن تحصله وأن تزاحم الناس بالركب لتحصل. لست أكرم من كليم الرحمن موسى بن عمران عندما علم أن عبدا من عباد الله أتاه الله علما لم يعلمه موسى، تحمل مشقة السفر من أجل تحصيل ما عنده من علم ليعلمنا هذا الأدب. الجملة وصلت للتلميذ يقول شيخك من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. هل كده أخذوا الغرور والعلو؟ تعالوا نشوف. قال ويا نعمة ما قال: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. كلمات تسطر دماء العيون في الأدب بين العلماء. عندما كانوا هكذا رفع الله لهم أعلاما إلى قيام الساعة. نقول الإمام مالك رضي الله عنه إمامنا وتاج رؤوسنا، حبة عيوننا وقلب قلوبنا. بماذا؟ بعلم الشريعة، بعلم الكتاب والسنة. لم تظهر بدعة واحدة في عهد مالك والليث بن سعد. لماذا؟ للحرص على السنة وقوة مالك في الحق رضي الله عن مالك. شوف الشافعي تلميذه: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. يا إخوة، الإمام الشافعي الجملة لو تدبرها الصغار اليوم الذين يجرحون ويفسقون ويبدعون وينكرون جميل من علمهم تلك العلوم سابقا لتعلموا الأدب. يقول الإمام الشافعي الحر: لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. ده الحر، يعني السيد صاحب المنزلة. لا ينسى الجميل أبدا. إن قدمت له شربة ماء ذات يوم شكرها وحفظها، حفظ لك جميلك. إن علمته كلمة من كتاب الله أو من هدي رسول الله أو في علم نافع سواء في دين أو دنيا، يحفظ لك فضلك. ومن سبق له الشرف، من سبقك على الطريق له الشرف، فإياك أن تنسى الفضل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا فقط ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان. هذا الأدب، هذا هو الأدب. فمن الأدب إذا سئل المتعلم إن كان لا يعلم أن يقول الله أعلم. طب إن كان يعلم جاوب حتى يقرك المعلم أو يصوب خطأك إن كان لديك الخطأ. فده كان المنهج في السؤال. طب يا ترى ما دام للسؤال في الإسلام هذه المنزلة ومأمور به شرعا، كيف نوفق بين الأمر الوارد في الآية اللي شالها زياد مرة ثانية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. كيف هنا يأمر وهنا ينهى في نفس الباب؟ نقول لا بد أن يتعلم الطالب ضوابط وآداب السؤال، لأن السؤال له أحكام بل وله أقسام. فالسؤال باختصار ينقسم إلى قسمين: سؤال محمود وسؤال مذموم. والسؤال المحمود ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرض عين، فرض كفاية، مندوب. والمذموم قسمه الإمام الشاطبي في الموافقات إلى 10 أقسام، أنا مش هذكرها ما تخافش. الله يبارك فيك. احنا كده كده منتظرين الشيخ راح يجيب حاجاته من الفندق، يعني كده كده قاعد هيجي ان شاء الله. نعم. تعالوا للسؤال المحمود والذي ورد فيه الامر: فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر هذا النوع من السؤال المحمود ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرض عين، فرض كفاية، مندوب يعني سنة. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، ويأثم إن لم يسأل عنه. يأثم، يجب أن يسأل ويجب أن يتعلمه، وهذا في باب ما لا يسع المسلم جهله. وعندما أقول المسلم يشمل الذكر والأنثى، ففي قول النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، والحديث صححه العلماء، المسلم يشمل مين؟ الذكر والأنثى، لأن الخطاب على صفة التغليب ويقصد الذكر والأنثى. يعني كما أن طلب العلم فريضة على الرجال، هو أيضا فريضة على النساء. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، خاصة إن احتاجت المرأة للعلم ولا يوجد من يقوم على تعليمها في بيتها. فإن وجد من يعلمها أمر دينها وما تحتاج إليه في الدين، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها حتى في مسجد النبي، وهذا ما أخبر به النبي: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجراتك. إذا وفي فرق بين البيت والحجرة؟ نعم، البيت يطلق على الغرفة الخاصة، فونونغ سيما، عارفينها؟ إنما الحجرة جميع الغرف المتعلقة، وذلك تسمى حجرات النبي. بيت النبي اسمه حجرة ليه؟ إنه يكون في بيت نوم وبيت جلوس ودورة المياه، فده كله اسمه حجرة. لا على المعنى الدارج عند بعض المسلمين اليوم، الحجرة يعني ايه؟ الغرفة. لا لا لا، الغرفة اسمها بيت، حتى المغاربة يعرفون يقول لك بيت النوم، بيت الطعام. انتوا كده على اللغة التمام، مش زي اهل مصر يقول لك الحجرة. يا عم حجرة مين؟ هو الأوضة، ويقول عليها حجرة وأوضة. انت مصري يا ولا؟ يا ابن الايه؟ بخصوص المصري، الله يبارك لك. قرأت قصة عشان نخفف القعدة شوية كده، أحسن عملية من الصباح، منذ الصباح وانتوا في محاضرات، أعانكم الله، ده أنا تعبت. الله يبارك فيك. فبيقول لك أحد المشايخ القصاص قاعد في مسجد وأراد أن يحكي قصة للناس، فقبل ما يحكي قال لهم: في حد مصري قاعد بينكم؟ محدش رفع ايديه. قال: كويس. قال لهم: يا جماعه، كان في قصه ثلاثة من اللصوص كان معاهم حمار، ذهبوا الى قصر من القصور وسطوا على القصر وسرقوا ما فيه من ذهب واموال وحملوا الحمار وخرجوا من غير ما يراهم أحد من المخلوقين. الناس بقى مشدودين قوي، فضلوا ماشيين في الطريق. واحد منهم لعب الشيطان برأسه وفكر أن يقتل الاثنين ويحظى بالذهب وحده، ونفس الفكرة عند كل واحد منهما. فاجتمعوا وقالوا: نريد الطعام، اذهب يا فلان واتنا بالطعام. ماشي صاحبنا، جيب الطعام اللي كان بيفكر ده. فدس لهم سما في الطعام، طبعا هو عملها على شكلة قصة وردت في الإسرائيليات. وبعدين الاثنين اتفقا: لما يرجع نقتله، وكلما قل العدد زاد نصيب الفرد، بدل ما نقسم على ثلاثة نقسم على ايه؟ اثنين. طيب بالفعل جاء قتلوه، حط الطعام أكله، ماتوا. وقال لهم: وراح الحمار رجع للقصر تاني بالذهب والمال. الناس بقى: الله أكبر، الحق ما يضيعش، واحد قال لي عم الشيخ طب مين اللي حكى القصة دي؟ الحمار؟ قال له انت مصري؟ انا قلت لكم مش عايز حد مصري هنا. مصري مين اللي حكى القصة؟ مش التلاتة ماتوا؟ والحمار رجع على الأصل. أهل مصر بيتميزوا كده بخفة الدم زي أهل المغرب بالطيبة والكرم، وأهل تونس بالقوة في الدين والحرص عليه. يعني أنا بقى 10 سنين في الغرب يعني ألاحظ طبائع الرجال، فما رأيت إلا الخير من كل الجنسيات التي عاهدتها، فربنا يرفع قدركم ويبارك فيكم. فأي جنسية قاعدة ربنا يرفع قدرك. اللهم آمين. كلنا مسلمون، ديننا واحد، ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، جمعنا الإسلام وكفى. يكفي أننا على أعظم عقيدة في أرض الله رب العالمين، عقيدة التوحيد. إذن طلب العلم فريضة على كل مسلم، يشمل الذكر والأنثى. ولذا حث النبي على أن يؤذن للمرأة إن طلبت أن تذهب للمسجد للتعليم وتحصيل الخير ألا تمنع، فإن كان هناك من يقوم على أمر تعليمها فبيتها أولى. صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حرص الإسلام على المرأة وتكريم المرأة وعدم تعريضها لشيء. هكذا هو الإسلام. نيجي نشوف العلم اللي هو فرض عين. فرض عين هو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، ولا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يقصر في هذا الباب من باب التعلم من أجل صحة العبادة. وهذا يشمل أصول الدين، أصول الاعتقاد. لابد أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته، لابد أن تعرف ما يتعلق بأركان الإيمان، لابد أن تعرف نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه المعرفة تتعلق بأصول الدين، الفقه الأكبر كما ذكر ذلك ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته للرسالة. فالفقه الأكبر عند العلماء يعني العقيدة عند غيرهم، فلابد أن تتعرف على أصول دينك واعتقادك، إلا كيف تكون مسلم وأنت لا تعرف ربك، وأنت لا تعرف أركان إيمانك، وأنت لا تعرف نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ يبقى ده باب من باب العلم اللي هو فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه. وعندما نقول فرض عين أي فرض عين أن تعرف الإجمال في هذا الباب، أما التفصيلات لطلاب العلم وده على فرض الكفاية، فيكفي بسطاء الناس اللي هم زي حالاتي يعرفوا الإجمال، أما التفصيلات لغيرنا. هتخش بباب فرض الكفاية. جزاكم الله خير. نعم، أيضا من ذلك أركان الإسلام الخمس على حسب الحاجة. فإن بلغت عاقلا فقد فرضت عليك الصلاة، ففرض عين تتعلم أحكام الصلاة والوضوء. طيب ربنا من عليك وبقى عندك المال اللي بلغ النصاب، فرض عين عليك تتعلم أحكام الزكاة. ربنا من عليك وعندك الاستطاعة البدنية والمالية لأداء الحج، فرض عين عليك تتعلم أحكام الحج. يعني يا عم الشيخ قبل الاستطاعة لا يجب لا يسن. يعني ما عندكش مال ولا أنت مطالب بالزكاة، يقول لك يفضل تتعلم الأحكام سنة، إنما فرض عين إمتى؟ لما يكون عندك المال وبلغ نصاب. نقول لك فرض عين تتعلم أحكام زكاة المال لأنك تطالب بإخراج الزكاة، وهكذا فرض العين. طيب وده اللي قال فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في عندنا النوع الثاني وهو فرض الكفاية. الفرض الكفاية يا إخوة هو الذي إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الجميع. اللي ذكرت لك التفصيلات بقى، الآن الشيخ هيدرس علم الاعتقاد، فيبدأ يتكلم في الأسماء والصفات، وهيبدأ يفصل في الأسماء والصفات وأنواع التوحيد وأقسام وكذا وكذا وكذا. ده شغل مين بقى؟ شغل أهل العلم، فده فرض كفاية. لابد أن يكون هناك من العلماء ما يقوم برفع الحرج عن الأمة في تدريس مثل هذه العلوم، فده فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، وده بيشمل بقى جميع تفصيلات الدين اللي بها يحفظ الإسلام وتحفظ علومه، يقوم بذلك العلماء أهل التخصص. النوع الثالث هو المندوب، وهو السؤال عن المستحبات في فضائل الأعمال من بر وجود وكرم وعطاء وصلاة ونوافل وتطوع، وده اللي سئل فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أي الإسلام أفضل؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. ننتقل الآن سريعا إلى السؤال المذموم، هقول أقسامه سريعا، لكن التفصيلات هقول لك ارجع لكتاب الموافقات، فقد سرد الإمام الشاطبي عشرا من الأسئلة المنهية عنها شرعا، يبين لك ما هو حرام وما هو مكروه، كراهة التنزيه إلى آخره. ولكن سأذكر لك فقط القسمين في باب السؤال المذموم، وهو النوع الأول حرام، سؤال يحرم، وهذا النوع وهو السؤال عما لا يحتاج إليه وليس في الجواب عنه، عفوا، الحرام هو الذي يأثم صاحبه، وهو أنواع من ذلك: سؤال التعجيز والتعنت، كما سئل بعض الأنبياء في هذا الباب من أقوامهم أسئلة: هل يستطيع ربك مثلا أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الله يستطيع، الله قادر، وإن كان الله أجابهم، لكن مثل هذه الأسئلة تسأل للأنبياء، واضح؟ كذلك سؤال التشديد، كما حدث مع قصة بني إسرائيل والبقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص أي بقرة ويخلص، ما لونها؟ بعد ما هي ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا، فلما شددوا شدد عليهم. وفي هذا النوع يا إخوة قال النبي: شر الناس من سأل عن مسألة لم تحرم على المسلمين فحرمت بسؤاله. فده النوع السؤال الحرام. أنا مش قادر أفصل لأن الشيخ منتظر تحت، أنا آسف، معذرة. وأنا كان السؤال النوع الثاني المكروه كراهة التنزيل، وهو السؤال عما لا فائدة فيه ولا نفع، ويدخل في باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. يا عم الشيخ، الشجرة اللي آدم اتمنع منها كانت شجرة التين ولا تفاح؟ يا عم الشيخ، الله صحيح، العصا بتاعت سيدنا موسى تدخل الجنة؟ يا عم الشيخ، هي النملة بتاعت سيدنا سليمان كانت ذكر ولا أنثى؟ يا عم الشيخ، هي زوجة إبليس اسمها إيه؟ سئل الشعبي عن زوجة إبليس، قال: ذاك عرس لم أحضر. أنا ما حضرتش الفرح بتاع إبليس عشان أعرف اسم الزوجة. وأرسل إليه سائل: أيها العالم، الميزان يوم العرض على خالق السماء والأرض كفتاه، من ذهب أم من فضة؟ فأرسل له رسالة فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. عم الشيخ، أم سيدنا موسى اسمها إيه؟ طب أخته اسمها إيه؟ طب لو عرفت استفدت إيه؟ إخوة الإيمان والإسلام، ضاق بنا المقام، وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، فأرجو أن ينفعني الله بما قلت، وأن ينفعكم بما سمعتم، وأن يجعل هذا في ميزان الحسنات، وأن يعيننا على العمل بما سمعنا وبما تعلمنا في هذه الأيام المباركات. وأشكر الله أولا وأخيرا على أن من علي أن تصفحت هذه الوجوه الطيبة المباركة. حفظكم الله ونفع الله بكم، وأقول لكم: التفوا حول شيخكم وكثروا سواده، فإننا في زمن الغربة، وزمن الغربة يحتاج إلى جهود المسلمين والتكاتف من أجل تربية أبنائنا وتعليمهم دين ربهم عز وجل حتى ينشأ على الكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.